بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة نعرفها بأنها ما يكون في الإنسان الأعلى في الوجود من حس وحركة، فإذا انتهى حسه وحركته لم تعد له حياة. الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة: دنيا ولهو ولعب. كلمة دنيا توحي بأن فيه مقابل اسم عليا، هذه أول حاجة. يبقى ساعة الإنسان ما يسمع كلمة الحياة الدنيا لازم يعرف ان الوصف ده جاء ليميزها عن حياة اخرى تشترك معها في انها حياة، الا انها حياة عليا. الحياة العليا ربنا قالها هي الدار الاخرة. اولا ما دامت الحياة، الحياة نعرفها في الحس والحركة، حياة نحن، ولكن في واقع التقنين كل شيء فيه حياة، ولكن حياة كل شيء تناسب مهمته، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حين ينهي هذه الحياة يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن فما يقال له شيء يطرأ عليه هلاك. طيب وما ولد يدينا حياة ليه؟ قال لك تيجي آية ثانية في الجهاز بقى: كل شيء ما يقال له شيء يبقى حيطرأ عليه هلاك. طب ما هو الهلاك؟ الهلاك مقابل للحياة. ومن أين؟ من قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن فالهلاك ضد الحياة، إلا أنك تعرف الحياة عندك حس وحركة وإلى آخره، ولكن الحياة في كل شيء مناسب. في للحيوان حياة، بس حياة مش مرطومة بتعقل الاختيارات، حياة غرزية. طيب والنبات في حياة بدليل أنه بينمو، والجماد قال لك فيه حياة إزاي؟ قال لك لأننا نشوف من الجمادات الجبال، تلاقي الجبل فيه أصناف كثيرة من الحجارة، ولكنها بطول الزمن ترتقي من حجر إلى كذا وإلى أعلى وإلى، ما دام يحصل على تغير يبقى لازم فيها حياة، بس حياة إحنا ما ندركهاش. يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول كل شيء هالك، يبقى ما دام قال كل شيء هالك يبقى كل شيء فيه حياة. لكن الآفة أننا نريد حياة كالتي فينا. حينما كنا نتعلم وقالوا لنا إن فيه حاجة اسمها مغنطة، يعني يجيبوا المغناطيس ويخلوا حتة حديد أخرى مش مغنطة ويجروها عليه كده عشان يبقى في مغناطيسية، فلما يجروا حتة المغناطيس على الحديد الجامد ده يبتدي تيجي فيه ظاهرة أخرى، وهو أنه يلتقط الأشياء، يلتقط حتة التبن والورقة. الله ده جدد في حاجة. لما حبوا يبينون أنها جدد في حاجة عملوا لنا إيه؟ قال لك إياك أن تظن إنما إن جمادياته دي ما فيهاش حركة، هي فيها حركة بس أنت ما عندكش مقاييس لتدرك هذه الحركة. ونضرب لك مثلا، فجابوا لنا في المعمل أنبوبة زجاجية وحطوا فيها برادة حديد وجابوا القضيب الممغنط ده ومشوه على الأنبوبة من الخارج. فلما مشوه على الأنبوبة من الخارج ابتدأت ذرات الحديد دي تيجي في نحن يمشيها كده يقول لك اوعى ترجعها لا ترجع وياك مشيها كده وتعالى كده. وبعدين قال لك اتمغنطت الله. يبقى اذا الحديده الجامده لما انت عملت فيها كده فيها ذرات لا تدرك بالعين المجرده وانعدلت الى جهه مخصوصه وعملها كده من ناحيه واحده. اذا فكل شيء فيها حياه بدليل ان اللي ما عندوش حياه عندنا يقول لك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا مش كده الله. يبقى اذا هيبقى لها شهاده وهيبقى لها كلام وهيبقى لها الله كل حاجه فيها حياه. بس الافه اننا نريد الحياه في الاشياء كالحياه عندنا نقول لا كل حياه يناسبها شيء. ده انت لما تجيب قطعه بلاستيك زي اللي بنشوفه دلوقتي طبق ولا كوبايه وتقعد عندك مده طويله تلتفت تلاقيها اخذت لونا اخر. كونها تاخذ لون اخر من الاغيار يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها حياه مناسبه. لو ما كانش فيها حياه كانت تبقى زي حته الزجاج ما يطرقش عليها. اذا فالحياه معناها في عنفنا الحس والحركه ولكن في كل شيء حياه مناسبه. خلاص انتهينا. طيب الحياه الدنيا دي ما دام في حياه عليا اللي هيقول فيها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الله إيه الحياة وإيه الحيوان؟ الحياة بتدي حس وحركة بتاعك ده ولكنها تؤول إلى موت. إما موت أفراد كل واحد يأخذ أجل وينتهي وإما موت الدنيا كله أجل يجي يأخذ الله. يبقى إذن أمال الدار الآخرة هيسمها حيوان ليه؟ قال لك هي فيها حياة بس حياة أرقى ولذلك زود كلمة حيوان. يبقى حياة اللي عندنا دي إنما الدار الأخرى مش فيها حياة واحدة ده فيها حيوان يعني حياة كبيرة أو لو تعرفوها الله. يبقى إذن نشوف الحياة اللي في الدنيا دي إيه. قال لك نعرف الحياة كما أخبرنا الله بأن ربنا حينما أراد أن يجعل في الأرض خليفة أخذ من الطين وصور فيه تصورة بيده الشريفة ونفق فيها من روحه وبقت فيها حياة. تلك حياة المادة. لكن في حياة تانية ربنا قال عليها ايه هي؟ قال لك اقرأ القرآن استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قال لك هو بيخاطبهم هم احياءهم. قال لك ده الحياة دي حياة المادة انما الرسول هيجيب لكم منهج يديكم حياة القيم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قل إزاي يحييهم هم أحياء بيخطبهم؟ تقولوا لا دي حياة المادة إنما فيه لله حياة أخرى للخلق. حياة إيه؟ قال لك دي حياة القيم. قال لك طب وحياة القيم دي تجيب إيه؟ طب ديك بالروح وحياة القيم دي تبقى بإيه؟ هي تجيب إزاي؟ قال إذا استجبنا لله وللرسول وقبلنا منهج الله. قال لك وخد بالك بقى ده سمى الحياة التانية دي برضو روح. وكذلك أوحينا إليك روحا. الله كأن المنهج اللي جاي ده فيه روح وفي حياة تانية خالص. روحا من أمرنا. ومش بس هي هو روح القرآن ده اللي نزل به نزل به الروح الأمين. الله يبقى اللي نزل روح واللي نزل به روح يبقى في حياة بقى. قال لك بس حياة تناسب المسألة دي بقى. الحياة هي بقى اللي مش هتنتهي بالدنيا دي وحتديك امتداد لحياة تانية. حياتك في الدنيا إما أن تفوتها وإما أن تفوتك لكن الحياة التانية لا تفوتها ولا تفوتك. يبقى هي دي الحياة الحقيقية ولا لا؟ هي دي الحياة. فقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي الحياة هي بقى الحياة العالية اللي هتسلمكم إلى حياة خالدة. الإنسان في حياته الدنيا قد يتنعم ولكن يتنعم على قدره بالأسباب اللي هو عنده ولكن حياة الآخرة تتنعم فيها على قدر الله. والحياة دي تنتهي قد تفوتها أنت وقد يفوتك نعيمها، والتانية لا تفوتك ولا يفوتك الايه النعيم. تبقى دي الحياة الحقة ولا لا اللي يجب ان يحرص عليها مين؟ الناس. هنا بقى كلمة لهو ولعب، اما الايه اللي بيشغلنا في الدنيا دي؟ يبقى هي من الوصف دنيا، يبقى في عليا، عليا اللي هي الحيوان. وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طب ايه اللهو واللعب؟ اللهو واللعب حركتان من حركات جوارح الانسان، بس حركات لا مقصود لها الا الحركة في ذاته، ما فيش شيء كمال الناس عليه للحركة. ولذلك انت تقول الواحد كده بيعمل حاجة ملهاش، يلعب في التراب ويعمل، يقول له ايه العبث ده؟ عبث يعني عملت حركة ملهاش ايه؟ ملهاش فايدة. بس هما الاثنين حركة ما فيهاش فايدة صحيح، انما الاثنين مختلفين ايضا. اللعب حركة ما فيهاش فايدة بس ما صرفتكش عن واجب يعطي فائدة، زي العيل ما يلعب كده. واللهو تسيب حاجة فيها فايدة. اذا فاللعب لمن لم يبلغ، واللهو لمن بلغ وكلف فترك ما كلف فيه الى ما لم يكلف. اتلهى عن الايه؟ اسمه لهو الحديث، لهاك عن شيء اخر. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. ده ان جردت عن الحياة هي الحياة التانية بتاعت القيم اللي هتيجي بالمنهج اللي هيجي بها الوقت. وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون ديا اما ان تكون امتناعية واما ان تكون تمني، يا ريتهم يعرفوا الحكاية دي. لو عرفوها لاقبلوا على منهج الايه الا عشان ياخدوا مين الدار. او لو كانوا يعلمون امتنع علمهم بها. لو كانوا يعلمون لسلكوا سلوكا اخر، انما كلهم سلكوا الكفر يبقى ده يبقى ما عرفوهاش خالص. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبعدين ينقل للفلك والبحر، إيه العلاقة؟ ما علاقته هذه بهذا؟ اللي بيتكلم من؟ الذي يتكلم الله ووضع كل حاجة في موضعها. بس انت لما يغيب عنك ان تتدبر القرآن، الله يريد منا مش ان نقبل على ظاهر القرآن. افلا يتدبرون القرآن، انظروا الى معطياته الحقيقية. يقول لك طب دي ليه هنا؟ قال لك تعالى، مدام الدار الدنيا دي هي ايه؟ لهو ولعب ولا فيهاش فايدة اذا بعدت عن منهج الله بالروح الثانية، والدار الآخرة هي الحيوان. كان يجب العاقل يحرص على انهي على الدار اللي تنتهي ديا ولا الدار اللي هي الحيوان؟ كان يجب ان يحرص على الدار اللي هي الحيوان، اللي هي الدار مين؟ طب يحرص عليها ازاي؟ قال لك الموضوع فيها منهج الله في الدنيا، تبقى الدنيا ليست غاية انما هي وسيلة. انت يا ايها الذي اعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غاية، تبقى ما اتفهها ان كانت غاية تفوتني او افوتها. اما تبقى ايه؟ قال لك اجعلها وسيلة، اجعلها مزرعة للاخرة عشان تاخد بها حياة تانية اللي هي الحياة الاخرى اللي هي الحيوان لو كنت تعلم. طب وايه بقى علاقة حكاية الفلك؟ الفلك هي السفينة، وما هي لفظ واحد انما يطلق على الجمع وعلى المفرد، ويصنع الفلك الى اخره. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال لك دعوا الله مخلصين. طب ودي فيها ايه؟ دعوا الله ركب الفلك ده، دعوا الله مخلصين، ما فيش فيها حاجه. بس قال لك لا، ده مش دعوا، قالوا بقى دعوه الحمد، قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ما قالوش كده. ايه اللي عرفنا كده؟ قال لك لان الدعاء عادة يجي للانسان وهو في الشدة، ثانيا قول الله فلما نجاه، يبقى فلما نجاه ما اعتطلنا انهم مش بس ركبوا في الفلك، ده ركبوا في الفلك وتعرضوا لعطب لا تنجي منه الاسباب، بدليل فلما نجاه قال لك آية تانية هتقول كده ازاي؟ لان القرآن ما دام آية تدي لقطة يقوم لما يجيب الآية التانية ما يجيبش اللقطة هي يجيب لقطة تانية. قال حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها ايه اللي يحصل؟ جاءتها ريح عاصف. ادي بقى الحكاية. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم. احيط بهم يعني لا يوجد منجل ولا مهرب ولا مفزع ولا الاسباب بتاعت الدنيا دي تنفع. يروحوا لمين؟ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم ايه احيط بهم دعوا الله مخلصين. الله دعوا الله مخلصين. كلمة مخلصين دي يعني معناها ايه؟ ده يقين اليقين في الايمان. قال لك ايوه. ما ليه كانوا الاول ليه قبل ما يركبوا في السفينة ليه كانوا فرحانين اول لما السفينة ماشية كويس؟ قال لك ايه؟ لان الانسان لا يخدع نفسه في حياته. شاف المسائل ايه جت حواليه واسبابه لم تعد فيه ما فيش فيه. يبقى يروح لمين؟ بالفطرة يقول يا رب لانه مش عايز يسلم نفسه كده. وقال دعوه مخلصين يعني لم يعد في بالهم الا الله. الالهه اللي هم كانوا بيعبدوه والاصنام ما تجيش على بالهم ابدا. ليه؟ لانهم عارفين انها كذب وهيقعدوا يخدعوا نفسهم. قال لك ما فيش الا من بقى الا الله. يبقى دعوا مخلصين يعني ايه؟ دعوة الدين خالص لله لا تشوبه شائبة شرك ظاهر او شرك خفي. ما فيش الا هو ربنا. ليه؟ لانه ما يخدعش نفسه. وما دام الانسان ما يخدعش نفسه يذهب الى الحق على طول. ولذلك احنا كنا ضربنا مثل زمان مثل واقعي في حياتنا في القرية. كان زمان حلاق الصحة هو ده طبيب القرية. اللي راسه توجعه يروح لعله، اللي مش عارف ايه اي حاجه عنده عينيه بتوجعه ودنه هو مفيش الا هو. وبعدين لما تقدمت الدنيا وبقت فيه كليات طب وخرجت وناس من الفلاحين راحوا الكليه اتخرج واحد من القريه دي بقى طبيب. اول ما يتخرج ويجي طبيب مين اللي يعاكسه بقى؟ الحلاق. انه حيصاد مفرزه. يقوم يا عم هم عارفين حاجة يا عم مش عارف ايه ويقعد بقى ايه يجيب في الأرض فالصالة. وبعدين ده بالفعل حصل. وبعدين الحلاق ده له ابن وجاء له عن كبر ولا فيش غيره. والولد جاله مرض وسخن ومش عارف ايه وراحت الست بتاعته قالت له الولد شاف الولد لقى ايه بيغلي نار. ما هيعمل ايه؟ ما عرفش يعمل اي حاجة. قال استنى بالليل والناس ناموا واروح للواد اللي جه طبيب ده اللي فتله لفت الواد وراح لمين؟ إيه؟ للطبيب الصح بقى. قاموا ناس ايه شافوه جاي قالوا له ايه؟ قال اتلخبط فعرفوا انه كان عندي مين. قال له اشمعنى يا ابن الكذا لما نكون احنا اللي عيانين تقول ده دي ما بيعرفش ولما ابنك عيه رحت له هو؟ قال لك ما يكذبش نفسه بقى وهيكذب على روحه ده الولد اللي ما شافوش الا كده. قال لك اذا ساعه تتعلق الامور بمصالح خطه الانسان يتنبه فيها للحق على طول كده. فاذا دعوا الله مخلصين له الدين نفوا كل الهه وكل اللي اتخذوهم من دون الله والى اخره. يبقى اذا في الانسان فطره ايمانيه. اذا نفضت الفطره إيمانية في الذات البشرية لا توجد إلا قوة واحدة هي قوة الله. ولذلك حتى الملاحظة يقول لك أما يجلوا أي حاجة يقول يا رب يا الله أي حاجة في فجأة كده بتقول إيه بدون عقل كده الله معناها إيه؟ إن في فطرة إيمانية. الأغيار البشرية هي اللي طمستها. فإذا نامت الأغيار البشرية لحدث من الأحداث يوم الأغيار دي ما تئبش أبدا ولا تئب إلا مين؟ إلا. ولذلك كده وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ما فيش أغيار لسه عالم الذر. قالوا له أنت ربنا. قال أنا أريد أنك تقولوا دلوقتي عشان ما تقولوش بعدين إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدها. إذن ففي إيمان إيه؟ في إيمان فطر. إن فط عنه الأغيار يجي الإيمان الفطر دي يلهمك بلا شعور. الله طبعا الأول الله الذي خلق الإنسان خليفة في الأرض وسخر له كل هذا الكون قال أنا جعله خليفة. إن ظل متمسك كده وده باله أنه خليفة ينجح. إنما لما يجي الأشياء استجابت له كده وبقى كويس ومش عارف إيه يظن أنه أصيل في الكون. كل ما يعتبر نفسه أصيل في الكون يخيب. لكن الله الذي خلقه يعلم الأغيار فيه. ولأنه خلقه ولأنه صنعته رؤوف ورحيم. إزاي؟ قال له يا أيها الإنسان أنا عاملك خليفة. إياك أن تعتبر نفسك إيه؟ أصيل. وما دام أنت خليفتي شوف أنا عايز إيه أعمله. إنما تعمل نفسك أصيل هتبقى اللي أنت عايزه تعمله. تفسد المسألة. لأن مش هتبقى لوحدك. هتبقى غيرك. وما دام كل واحد هيبقى اللي في نفسه يعمله هتنقلب الدنيا إلى معجنة بقى وما تنفعش الدنيا دي خالص. فتأكد دائما أنك خليفة. واستصحب هذه المسألة علشان إيه؟ تفهم أنك خليفة تكون في دائرة قوانين من استخلفك. إن فت عن قانون من استخلفك تتعب وتتعب الناس إيه؟ وتتعب الناس كلها. هو ظن فالله الذي خلقه وقال له هذا وأنت خليفة برضو جه من ناحية تانية لأنه رب رحيم قال له يا إنسان ستستجيب لك الأسباب وإذا استجابت لك الأسباب ستظن إن لك قدرة ولك جاه ولك عظمة فتنسى أنك خليفة. ولذلك يقول الحق سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى يعني إيه؟ المسائل كلها وياه تماما إن شاء الله إن شاء الله. قال له تنبه أيها الإنسان أنا بنبهك من دلوقتي إن إلى ربك الرجعة ستعطي لك أحداث لا تستطيع أسبابك أن تدفعها ولن تجد ملجأ إلا يرجع في أسبابك اللي تغلبك يرجع في الآخرة. تنبه لذي خد أنت ستطغى إذا وجدت أسبابك. والإنسان صحيح يطغى. الإنسان لما يكون صحيح يعطيه الله فيضا من فيض كماله. أنت خدت قدرتك من مين؟ من قدرة القادر. علمك من مين؟ من علم القادر. بسطك من مين؟ من كلها جاء من مين؟ جاء من الله. فإذا نظرت نظرة بسيطة قوي عشان فيوضات الله عليك انك انت اذا اردت ان تقوم انت قاعد واردت ان تقوم بمجرد ما تريد ان تقوم بتعمل ايه؟ بتقوم. عايز تضرب واحد قلم بمجرد ما تريد انك تضربه قلم ايدك تتجه وتضرب قلم. عايز تطبطب على واحد تطبطب عليه. عايز تعمل لواحد تعالى كده يجي. عايز تعمل لواحد كده تعالى الله. عايز تمسك ابره تقدر تمسكها كده بأناملك وتجيبها. عايز تشيل حجر تمسكه الله وتلتفت تلاقي الاصابع تشكل التشكيله تمكنها من حركتها الله. طيب قول لي ده احنا بنشوف صناعات البشر الحفار اللي بيحفر لنا ده واللي بيشيل التراب ورياحنا صحيح لكن لازم ناخد منه عبرة يقينية إيمانية. إيه العبرة اليقينية الإيمانية؟ السواق اللي قاعد فوق وعايز بقى يعمل إيه؟ عايز إيه؟ يفحط في الأرض. يوم عنده زرار كده يعملها تقوم البتاعة ترتفع كده وتنزل على الإيه؟ وبعدين بزرار تاني يحركها تعمل كده وبعدين اتملت زرار ثالث إيه؟ يطلعها لفوق وزرار رابع يعمل إيه؟ يوديها الناحية دي زرار يفتحها عشان تغير للطوب. الله الله الله. إذن كم زرار؟ كل حاجة بإيه؟ بزرار. طب أنت يا حلو لما أنت عايز تشيل حتة حاجة من الأرض حملت إيدك كده ورحت نازل عليها كده وفرد إصبعك وبعدين مسكت الحاجة وأبطيها وبعدين خدتها يا عندك كده يا وديتها يمين يا وديتها شمال يا رميتها كده. قال لا أي عضلة حركتها علشان تقوم بالحركات دي؟ ده الراجل اللي عمل الاوتوموبيل بتاع الحارت ده ولا بتاع مش عارف تشوف كم حاجه عشان يحركه. قال لك بمجرد ان تريد ينفعل لك العضو. طب لما انت كده يا سيدي ما ربنا يقول لك بقى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يبقى صدقه، لأن أنت لما تعوز تقوم تقوم، ما هي العضلات التي حركتها لتقوم؟ عايز تقعد تقعد، ما هي العضلات؟ قال لك بس دي مش ذاتية فيك، يستطيع خالقك أن يسلبها، يسلب السيال الموصل من الإرادة للأعضاء بأنه يحصل شلل. تعايز تعيل إيدك ما تنشغل، يبقى ما هي الذاتية فيك. إن إلى ربك الرجعة، اوعى تفتكر لما خلع عليك صفات الدهالك كده وسابك، لا مش ممكن. الآن فلما يجي الإنسان بقى في المركب وبعدين يتعرض للمخاطر دي ولا فيش أبدا سبب، يقول إيه؟ دعوة الله. هل المسائل دي طرأت علينا أو قالها الله في كتابه؟ قال له رد بالك وتنبه، أنا بنبهتك قلت أنت إذا استغنيت حتطغى، بس افهم إن إلى ربك الرجعة. أدي واحدة. ثانيا أنا هقول لك آيات في كتاب القرآن ده، هو عشان تفضل على بالك من الآن من قبل ما تتعرض لمخاطر. ايه هي؟ طيب وان يمسسك الله ايه بضر، ما تتعبش نفسك وتروح هنا وهنا تتعب نفسك، فلا كاشف له الا وتعالى من الاثره وروح. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، اوعى تروح هنا ولا هنا. وان يمسسك الله ايه بضر ايه فلا كاشف له الا هو. ويجي في يونس برضه يكررها، وان يمسسك الله ايه بضر فلا كاشف له. يبقى اداله ثلاث حاجات، كلا ان الانسان ايه لا يطغى ان راه استغنى، وبعدين يقول له ان الى ربك الرجعة، وانا بنصحك لانك صنعتي وصنعتي احب تكون على ارقى ما يكون من الكمال، فاذا مسك ضر وما تقدرتش عليه باسبابك يبقى روح لمين؟ الله. يبقى بنبهني، يبقى ثلاث نصائح هو جابهم لك اهو. انت عارف الثلاثي بتاعنا اللي بنطعم بيه الاطفال اهو، نطعمك قبل ما تيجي الاحداث وما تيجي المصائب به. قال لك انت اذا استغنيت ستطغى، ولكن تنبه جيدا قبل ان يوجد لك شيء، ان الى ربك الرجعة. وتنبه ان اذا اصابك ضر لا تقوى عليه اسبابك، ما فيش مفزع الا مين؟ الا الله. دي قضايا ثلاثه يجب انك انت. يبقى الاله الذي ينبهنا الى اننا ننفذ من المخاطر ازاي؟ ده اله رحيم بنا ولا مش رحيم؟ رحيم. طيب هلا انتم حبيتوا الدنيا ولما الاحداث جات لكم في السفينه خفتوا لا تموتوا، اذا فانتم حريصون على الحياه. ايه الحياه اللي هي انهي الدنيا؟ طب ما دام حريصين على الحياه الدنيا دي ودعوتوا ربنا عشان يخلصكم من الكرب اللي انتم فيه ده، طيب ما تشوفوا الحياه اللي اعلى منه وتأملوا بيه عشان يبقى يخلصكم من الحياه الثانيه. ما انتم حبيتوا الحياه وعندك حياتين، حياه كذا وحياه كذا، ما دام انت حريص على الحياه بدليل الضجه اللي انت عملتها بالدعاء والاخلاص اللي انت اقبلت فيها على الله عشان تنجيك وعشان حرص على الحياه الدنيا، يبقى العقل بقى نشوف لما يكون في حياه اعلى منه يبقى نكون حريصين عليها. حريصين عليها بايه؟ بالايمان واليقين وبمنهج الله في افعل ولا تفعل. ولذلك يقول لك ده كلام ربنا قاله في القران، انما واقع الحياه اكله. وما دام الكلام قايل ربنا ووقائع الحياه تاتي بعد انقاذ، ثم تاتي على وفق ما يقول. فيجي بقى للانسان المفرد الواحد يقول لنا بقى اسمعوا بقى، انا هقول لكم قضيه وهتشوفوها في الواقع. واذا مس الانسان الضر ماذا صنع؟ دعانا ايه لجنبه، مش المؤمن بس، مطلق إنسان، دعانا إيه لجنبه إيه؟ أو قاعدا أو إيه أو قائما، يعني في كل الأحوال بتاعته على جنبه. الله الله بقى لما جالك الضر دعيت ربنا وانت على جنبك وبعدين وانت قاعد وانت قائم، دي مراحل راحات النفس. الواحد مثلا لما يكون عايز يروح مشوار ومعاه شيله يمشي وهو شايل ايه، لما يتعب يعمل ايه؟ اول حاجه يحط الشيله دي يعني، وبعدين يقف عشان ياخد نفسه برضه تعبان، يقوم يقول لك يقعد بلاش الوقفه. يبقى الاول كان ماشي وشايل، بعدين رمى الشيله ما ارتاحش، أم راح إيه واقف عشان يريح نفسه، ما ارتاحش في الوقف يعمل إيه؟ يقعد. ما ارتاحش في القعدة يقوم يجيب جنبه الأرض بقى ويرتاح أكتر. الله، إذن إيه؟ من متحرك حامل إلى واقف إلى قاعد إلى إيه؟ إلى على جنبه. ليه؟ طب وإيه واقف؟ هي واقف تتعب؟ قال لك إيه؟ لأنك لما تكون واقف يبقى جسمك كله على قدميك بس قد كده، إنما لما تقعد ثقل الجسم موزع على وركيك وعلى المقعدة وبتاع يبقى خف شوية. طب وبعدين؟ ولما تنام ده ثقل الجسم نصفه على نصفه يبقى أريح حاجة. قال لك أهو أنت بقى لو حضرت الحكاية دي لما تذكر ربنا على جنبك يستجيب لك وانت على جنبك، وانت قاعد يستجيب لك، وانت قائم يستجيب لك، وانت على قد ما تتضرع الى الله وتذكره وتفهمه يديك على قد الله. طب قد الانسان الواحد، الانسان الواحد لما يمص الضر ويعمل العملية دي، طب وبعد ما ينفد بقى؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. برضه رجع تاني ظلوم لنفسه، رجع العملية وتتكرر. وبعدين يجي يقول برضه على الإنسان في لقطة تانية، وإذا مس الإنسان، مش قال الضر هنا، قال إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر، أي ضر، خلاص إيه عمل إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إيه؟ منيبا إليه، أهي منيبا زي مخلصا إيه؟ تأتي. طب وبعدين؟ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ويريته نسي وسكت وجعل لله أندادا. قال لك أصلاً قلت يا كذا، أو استشفعت بالمش عارف بمين، أو جالي من عنه، وجعل برضو لله أندادا. لما يجي واحد يوسطك في مسألة وبعدين تنهاله، قبل ما يوسطك في المسألة كان كل ساعة يجي لك، ولما قصدت المسألة وعملتها له إيه؟ ابتدى ما يجيش، مش كده ما يجيش. ولما حد يقول له ده فلان عملك، يقول له لا ده انا رحت لقيتها جاهزة، ده اصلا انا كنت مكلم فلان، ده عايز يبعدها عن مين، مش عايز جميل من ده، اهو دي مع ربنا. نسي ما كان يدعو اليه من قبل، ومش بس كده، وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. طب ده الانسان المفرد، ثلاث آيات دياله والناس كوية بعض، ايه الفرق؟ قال لك لان الانسان المفرد لما يقعد بينه وبين نفسه كده ويتضرع الى الله ما حدش شايفه، انما ربنا عايز يفضح الناس ببعض، مش واذا مس الانسان ده الناس كلهم بقى جت حاجة عامة. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. طب اشمعنى جاب هنا جماعه؟ قال لك عشان يفضحهم امام بعض، لان كل واحد ان جاب بينه وبين ربنا يمكن يسترها على نفسه، انما يفضحهم قدام بعض كده. زي انت لما تروح تحج ان شاء الله تقوم تلتفت تلاقي اكابر القوم واوسطهم وادناهم في بيطوفوا وبعدين يقفوا عند الملتزم. لو انت بقى قاعد وناصح كده او تعرف واحد تلاقيه بقى هناك في بلده كبير قوي ومركز عظيم ومش عارف ايه ومهيب، وتلاقيه ماسك الحجر وعمال يبص ويعيط، وتلاقيه ماسك الملتزم ويعيط، يقوم التاني اللي اقل منه في البلد اللي بتاعته يقول يا اخويا شوف يا اخويا اللي كان، مش يا سلام. وبعدين ده يلتفت يلاقي التاني شافه، يبقى لو شافه بعد كده ما يقدرش يتعالى عليه، لان انا شايفك وانت عمال تعيط وانت عمال تشوفك. اذا رؤيه الناس للناس قد تكون مانعة من الشر، إنما بينه وبين نفسه يمكن. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مس الناس إيه؟ ضر برضو دعوا ربهم من إيه؟ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إيه اللي يحصل منهم؟ الله، برضو نسيوا الحكاية دي وبرضو رجعوا للعادة بتاعتهم. طب ربنا بيحكي دي لنا ليه؟ قال أنا اديتكم مصل واقف الأول، واديتكم صور هتحصل بالفعل، وما دام اديتكم الصور اللي هتحصل بالفعل دي ردوا بالكم إن كنتم مفضوحين بكتاب الله فيما تحدثون من أحداث في حياتكم. فكل واحد بقى يعرف أنه مراقب من الأزل، ومحسوبة عليه خطواته، فافهموا انكم مش هتعملوا حاجة. ليه؟ لان معنى القرآن الحق ده ان ما بيتغيرش، واذا قال الله شيئا يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يحصل. فربنا قال لكم في كتاب وكلام مسجل، مسجل في الصدور نحفظه ومسجل في السطور بنكتبه. طب ده الكلام ده، ده الواحد يسجل الحجة اللي له، يعني مثلا ليا دين اسجله، انما ربنا بيسجل على نفسه. قال لك لانه يعلم ان احداث الحياة لا تخرج عن مراده ولا عن قوله ابدا. فلما يقول يعني، ولذلك لما جينا قلنا في الزمن، الزمن بالنسبة للناس بيختلف، زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل، لكن الأزمان بالنسبة لله ما فيهاش. أنت لا تستطيع أن تحكم على أمر مستقبل أبدا إلا إن قلت ما شاء الله، ولا تقولن إيه لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ما شاء الله. شوف ربنا حتى بيعلمنا الاحتياط عشان ما نبقاش كذابين، لأنك تقول أنا هروح أعمل بكرة كذا وسكت. طب بكرة ما يمكن يا أخوان إن شاء الله ما تعيش البكرة، ما يمكن اللي كنت هتروح تقابله ده مش موجود ولا مات، ما يمكن السبب بالليل يتغير، ما تغيرش حاجة وبعدين مرض ولا ضعف ولا حاجة ما خلكش تروح. كيف تحكم على شيء أنك ستفعله غدا وأنت لا تملك عنصرا من عناصر الفعل، لا تملك ذاتك ولا اللي انت رايح له ولا القوة ولا السبب، ما تعرفش حاجة. احطط لنفسك قول ايه انا كذا غدا ان شاء الله، عشان لما ما يحصلش تقول ايه انا قلت ان شاء الله ولم يشاء الله، يبقى انا مش كذاب. الله، اذا ربنا بيحمي حتى نفسنا من اننا ايه نبقى كذابين. لكن الحق حين يقول عن مستقبل، ما فيش عنده مستقبل، ما فيش عنده حال، ما فيش عنده ماضي. ولذلك جبنا هذا في عندما كنا نتكلم في سورة النحل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله. وفي عرفنا أتى دي فعل ماضي، فلا تستعجلوه. الله، طب كيف أتى في الماضي ولا نستعجله؟ ده الاستعجال لا يكون إلا لأمر لم يأتي بعد. قال لك أنت مش أنت اللي بتتكلم، الله هو الذي يتكلم. وما دام ربنا قال أتى أمر الله يبقى حياتي ولا شيء من قوة في الكون تنقضه، يبقى كأن المستقبل عنده زي إيه؟ زي الماضي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له. طب الإخلاص ده للدين فين كان راه؟ فين اللي بتعبدوهم؟ فين الإشراك؟ فين التمرد بالمعصية؟ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، برضو يروحوا للي ما نفعهمش وقت الايه؟ وقت الشدة. ليه؟ ليكفروا بما آتيناهم. بقى هم عملوا كده عشان يكفروا، الكفر ما كانش مقصد لهم، ده الكفر ده طبعا عادوا إلى أصلهم. قال لك ده دي مش ليكفروا بتاع لام التعليل، ده لام الأمر. في حاجة عندنا اسمها فعل أمر، وهو أن يطلب المتكلم من المخاطب أن يفعل شيئا، قم، يبقى ده فعل أمر. قم يا زيد وقم يا عمرو، يبقى فعل أمر. هقوم أنا أقول ثاني، أنا أقول قم يا زيد وليقم عمرو، يبقى برضو فعل أمر. يبقى مرة الأمر يجي بالصيغة إياها، ومرة يجي بإيه؟ بلام الأمر. ايه اللي تعرفها من لام الامر؟ قال لك ان لام الامر مساكنه لينفق ذو سعه، دي مكسوره صحيح. قال لك لان ما فيش قبلها حاجه، انما ساعه ما يقول وليطوفوا بالبيت العتيق قبلها حاجه فسكنت. الله، انما ما يبتداش بساكن. اذا دي معناها ايه؟ هات لها حرف كده، اذا هم يشركون مش كده؟ فليكفروا بما آتيناه بدليل وليتمتعوا. يبقى اللي دل على أن الأول اللام دي للأمر إيه؟ المعطوف عليه في قوله وليتمتعوا. يبقى لام الأمر في حقيقتها تكون ساكنة، لكن إن بدأ بها لا يبدأ بساكن، يقوم يجيبها بالكسرة لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. يبقى لا ولا نية جت ايه مكسورة عشان ما فيش قبلها حاجة ولا يبتدأ بسابق. لكن الثانية قال ايه؟ الاولاني قال ليه زي اللي يكفره لينفق ذو ساعة من ساعته. لو انها لينفق كانت تبقى لم تعليل، انما ده ساكنة لينفق تبقى لم الامر، ولم الامر قال لك يجي هنا ساكنة ليه؟ لان ما في قبلها حاجة. طب امال الثانية ايه؟ قال ايه ومن قدر عليه رزقه ايه فلينفق مما آتاه الله. يبقى عرفنا انها لام ايه الامر. يبقى احنا عرفنا ان لام الامر من ايه؟ من قوله وليتمتعوا. والى لقاء اخر ان شاء الله.